إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمرة عام الحديبية اصطلح معهم على أن يرجع عنهم عامه هذا، ثم يأتي في العام القابل، ولا يدخل مكة إلا في جراب السلاح الذي يوضع فيه السلاح مغمودا، وأن لا يقيم أكثر من 3 أيام. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة أقام بها شهورا، وهو يبعث سراياه، حتى إذا كان ذو القعدة سنة 7 من الهجرة خرج معتمرا عمرة القضاء، مكان عمرته التي صده عنها المشركون، فنادى في الناس أن يتجهزوا للعمرة فتجهزوا، وخرج معه المسلمون الذين صدوا عن الحرم في عمرته تلك. وتحدثت قريش بينها أن محمدًا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، وأنهم سيقدمون عليكم قد وهنتهم حمى يثرب. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، ويلبي معه المسلمون، ومضى محمد بن مسلمة رضي الله عنه بالخيل إلى موقع قريب من مكة، فوجد نفرا من قريش فسألوه عن هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصبح في هذا المنزل غدا إن شاء الله، ورأوا سلاحا كثيرا، فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح والخيل، ففزعت قريش وقالوا والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزون محمد في أصحابه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقع الذي سبقه إليه محمد بن مسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فخطبها له، وجعلت أمرها إلى العباس رضي الله عنه، وكانت تحته أختها أم الفضل بنت الحارث، فزوجها العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت قريش إليه نفر حتى لقوه ببطن يأجج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح، فقالوا يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالقدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف في القرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال هذا الذي تعرف به البر والوفاء. فرجع النفر سريعا إلى أصحابهم بمكة فقالوا إن محمد لا يدخل بسلاح، وهو على الشرط الذي شرط لكم. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وضع السلاح كله، ودخلوا بسلاح الراكب. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت أمر أصحابه إذا شرعوا في الطواف أن يكشفوا عن المناكب، وأن يسعوا في طوافهم ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وتغيب رجال من أشراف المشركين لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحسدا، وخرجوا من مكة إلى رؤوس الجبال وقالوا لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 ليال، ثم طلبوا منه أن يخرج فخرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنه. فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه تطيبا لخواطرهم أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فقال علي رضي الله عنه ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع أمر أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بطن سرف، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة، وأقام صلى الله عليه وسلم بسرف حتى قدمت عليه ميمونة، وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين وصبيانهم، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف فبنى بها، ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة. وأنزل الله عز وجل في هذه العمرة قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني فتح خيبر. ولما دخل السنة 8 من الهجرة النبوية هاجر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا بين يديه. وقد ذكر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قصة إسلامهم وما وفقهم الله إليه من الخير. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كنت للإسلام مجانبا معاندا، حضرت بدرا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت، فقلت في نفسي كم أخسر، وكنت أرى أن لو أسلمت قريش كلها لم أسلم، فشرح الله صدري للإسلام فاشتريت بعيرا وخرجت أريد المدينة، حتى إذا كنت ببعض الطريق فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا، أحدهما داخل في الخيمة والآخر يمسك بالراحلتين، فنظرت فإذا خالد بن الوليد، فقلت أين تريد؟ قال أريد محمدا. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد فيه طعم، والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. فقلت أنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي، فنزلنا جميعا في المنزل، ثم ترافقنا حتى أتينا المدينة، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح يا رباح يا رباح يا رباح، فتفاءلنا بقوله وسررنا، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول قد أعطت مكة المقادة بعد هذين، فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، ثم ولى مدبرا سريعا، فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان كما ظننت. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موغل في غير شيء وأن محمدا سيظهر. فقلت في نفسي أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، وكان أخي الوليد ابن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد،
وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به. فقال ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته مع المسلمين كان خيرا له. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة. فلما جاءني كتابه نشدت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، فأجمعت الخروج له. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فأنخنا بالحرة، فلبسنا من صالح ثيابنا، ثم نودي بالعصر، فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وأن لوجهه لتهللا، والمسلمين حوله سرورا بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه، فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه، فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولن يحضرني ما تأخر. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحد من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا. وفي هذا العام 8 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة مؤتة بالشام، واستعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. فلما حان خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، فلما ودعوا عبد الله ابن رواحة بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدهي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآبا من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه 100,000 من غيرها، فاستقر على 200,000 مقاتل. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقال: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقام فشجع الناس وقال: يا قومي، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبونها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة. فمضى الناس فالتفوا مع عدوهم والتقوا معهم فاقتتلوا قتالا شديدا، فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط في رباح القوم، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فاقتعم عن فرس له سقراء ثم عقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، وقد أخذ جعفر الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وقفت على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره، أي أنه قتل مقبلا غير مجبر رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتل جعفر رضي الله عنه أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها فقاتل حتى قتل، فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وعيناه تذرفان يعرف في وجهه الحزن، وأخبر الناس بما وقع لهم قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ولما اصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ الراية وانحاز بمن معه من الناس حتى خلصهم من أيدي الكفار، وقاتل رضي الله عنه قتالا عنيفا حتى قال في ذلك: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وكان رضي الله عنه مقداما داهية حرب، فإنه لما أصبح غدا وقد جعل مقدمة الجيش مؤخرته، ومؤخرته مقدمته، وميمنته ميسرته، فأنكر العدو ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم، وقال: قد جاءهم مدد. فرعبوا وانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط حتى هزموهم بإذن الله، وغنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم، وأبلى المؤمنون بلاء حسنا قل أن يكون له نظير. فقد حمل قطبة بن قتادة على رأس ميمنة المسلمين، وكان على رأس ميمنة المسلمين حمل على مالك بن رافلة أمير أعراب النصارى فقتله، ففر أصحابه وسبيت نساؤهم. فقال قطبة: يفتخر بذلك، طعنت من نافلة بن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيبه ضربة فمال كما مال غصن السلف، وسقنا نساء بني عمه غداة رغوقين سوق الغنم. ولما أصيب جعفر وأصحابه رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس وقد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم ونظفتهم، فلم تكن تعلم بما حل بجعفر رضي الله عنه، فقال له لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. قالت أسماء: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكي، أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فقمت أصيح واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعام، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: ثم أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 قبل أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأننا أفرس، فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفة يمينه. قالها 3 مرات. فجاءت أمنا فذكرت له يثمنا وجعلت تشكو إليه، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وقد خص الله سبحانه وتعالى جعفر رضي الله عنه بمزيد من الفضائل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة، وكان ابن عمر إذا حي ابن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وكان جعفر رضي الله عنه جوادا كريما ممدحا، وكان لكرمه يقال له أبو المساكين لإحسانه إليهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج لنا العكة، عكة السمن التي ليس فيها شيء، فنشقها فنلعق ما فيها. وكيف لا يكون على هذه الخصال الشريفة والدرجة العالية المنيفة؟ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.